أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التاسع من منافيات الصلاة: تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عمدا في غير حال التقية. يشتمل هذا المتن على نقاط: النقطة الأولى، من تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة أوجب ذلك بطلان الصلاة إذا أتى به عن عمد ولم يكن في حال التقية، ذلك للروايات التي دلت على المانعية وأن ذلك موجب لبطلان الصلاة، كما جاء في صحيحة جميل عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. فالإمام هنا نهى عن قول آمين بعد تمام الحمد، وهذا إرشاد، النهي هنا إرشاد إلى المانعية، وأن كلمة آمين هي تمنع من صحة الصلاة. وهذا الحكم هو مختص بالمأموم الذي يصلي خلف الإمام، فإذا أكمل الإمام الفاتحة وقال المأموم آمين بعد تمامها، هذا أوجب بطلان صلاة المأموم. وإنما خصص الحكم بالمأموم باعتبار أن الروايات الكثيرة قد وردت في ذلك، موردها هو ما إذا قال المأموم كلمة آمين بعد إكمال الإمام قراءة الفاتحة. وأما بالنسبة إلى المنفرد فسيأتي حكمه، إذا شخص يصلي فرادة وبعد أن أكمل الفاتحة قال كلمة آمين، هذا هل يوجب بطلان الصلاة أو لا؟ سيأتي الكلام في ذلك، وسماحة السيد يحتاط وجوبا بالبطلان. هذه النقطة الأولى. قال التاسع: تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم، ليصلي مأموم خلف إمام عامدا أتى به عن عمد وفي غير حال التقية. النقطة الثانية، إذا قال المأموم كلمة آمين بعدما أكمل الإمام الفاتحة ولكن أتى بها سهوا، فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة أو لا؟ قالوا لا يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد الذي دل على صحة الصلاة إذا حصل خلل فيها من غير الخمسة المستثنات، فهذا لا يوجب بطلان الصلاة. قال: أما إذا أتى به سهوا فلا بأس به. النقطة الثالثة، إذا أتى بكلمة آمين تقية كما لو كان في مساجدهم ويصلي خلفهم، وتقتضي التقية أن يقول كلمة آمين، فإذا قالها هل تبطل صلاته أو لا؟ نقول لا تبطل صلاته لعموم أدلة التقية التي مقتضاها صحة العمل، بل قد يجب عليه أن يقول ذلك. إذا كان مقتضى التقية أن يقول كلمة آمين فيجب عليه أن يقولها لعموم أدلة التقية، فإن مثل التقية ديني ودين آبائي وغير ذلك، لا تقية لمن لا دين له، هذا يفهم منها وجوب العمل بالتقية، لأنه يجوز له أن يعمل بالتقية، فإذن يجب عليه ذلك. ومقتضى هذه الأدلة هو أنه لو أتى بما تقتضيه التقية فإن ذلك لا يوجب بطلان العمل، كما تقدم تصوير ذلك في بعض الأبحاث السابقة. بل ولكن لو فرض أن هذا الشخص ترك العمل بالتقية ولم يقل كلمة آمين، كان المورد مورد تقية يحتم عليه أن يقول كلمة آمين، وهو لم يقل ذلك، ترك العمل بالتقية وصلى من دون أن يقول كلمة آمين، فهل تبطل صلاته أو لا؟ قالوا لا تبطل صلاته، ولكن يكون آثما لأنه خالف حكما إلزاميا وهو وجوب العمل بالتقية، فيكون آثما من هذه الناحية. قال وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب معها، مع التقية يجب أن يقول كلمة آمين، وإذا تركه حينئذ ترك قول آمين، حينئذ يعني حين وجوب التقية، حين ما يكون المورد مورد تقية، أثم ولكن تصح صلاته. النقطة الرابعة، قلنا أن المأموم إذا قال كلمة آمين بطل صلاته إذا لم يكن في حال التقية وكان متعمدا. طيب ما هو حكم المنفرد إذا قال كلمة آمين بعد الفراغ من الفاتحة، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ ادعوا الإجماع على عدم الفرق بين المأموم والمنفرد، فكما أن المأموم تبطل صلاته إذا قال كلمة آمين، الإمام المنفرد كذلك تبطل صلاته إذا قال كلمة آمين. قالوا لا فرق بين المأموم والمنفرد والإجماع منعقد على ذلك، ولكن إذا رجعنا إلى الروايات نجد أن أغلب الروايات هي موردها المأموم، ما إذا قال المأموم كلمة آمين بعد فراغ الإمام من الفاتحة هنا تبطل صلاته في هذا المورد، أن يكون مأموما كما في صحيح الجميل المتقدم التي قرأناها، قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين، هذه موردها المأموم، وهكذا أغلب الروايات. ومن هنا يكون مقتضى تلك الروايات هو تخصيص الحكم بالمأموم ولا يتعدى منه إلى المنفرد لاحتمال الخصوصية للمأموم، ولكن حيث يوجد دعوى إجماع على عدم الفرق بين الإمام المأموم والمنفرد فاحتاط سماحة السيد احتياطا لزوميا ببطلان صلاة المنفرد إذا قال كلمة آمين بعد الفاتحة. قال وأما غير المأموم اللي هو المنفرد أو الإمام، المنفرد أو الإمام، إذا الإمام قال كلمة آمين صلي جماعة، هو قال كلمة آمين بعد الفراغ من الفاتحة، أيضا يأتي في حقه هذا الاحتياط، يكون مقتضى الاحتياط هو البطلان، فيتعدى من المأموم إلى غيره اللي هو المنفرد والإمام، يعني يشملهم الحكم بنحو الاحتياط لدعوى الإجماع على عدم الفرق. قال وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به، يعني بقول آمين بعد الفراغ من الحمد، إشكال في البطلان إشكال، فالأحوط لزوما تركه. هذا التعبير قلنا المناسب لا يعبر هكذا سماسي، ففي بطلان صلاته به إشكال، يعني إذا البطلان به إشكال مناسب شو يكون؟ عدم البطلان، أحوط عدم البطلان، والحال هو يريد يقول للأحوط البطلان إذا قال كلمة آمين، فالمناسب هكذا، ففي صحة صلاته به إشكال، حتى يكون الأحوط لزوما ماذا؟ البطلان به، وهذا اللي يريده سماحة السيد. هذا تكرر التعبير منه في مسألة 693 أيضا عبر هكذا، ففي بطلان صلاته إشكال، بعدين قال والأحوط لزوما إعادتها، يعني وأحوط لزوما ماذا؟ حكم بالبطلان، كان المناسب يعبر ففي صحة صلاته إشكال، فيصير الأحوط لزوما ماذا؟ الإعادة. واضح؟ هنا أيضا مناسب أن يعبر هكذا. النقطة الخامسة، هل قول آمين في الصلاة محرم بحرمة ذاتية كحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر مثلا، أم أنه محرم بحرمة تشريعية، يعني عندما يأتي به بقصد التشريع يكون محرم، أم لا هذا ولا ذاك، بل هو يوجب البطلان فقط، والروايات التي نهت عن قول كلمة آمين هي النهي فيها يحمل على الإرشاد، نهي إرشادي مو مولوي، يعني يحمل على المانعية، كلمة آمين تبطل الصلاة، ولا يراد القول بأن هذا محرم. فما هو الصحيح؟ سماحة السيد يقول لا إشكال في كونه محرم بحرمة تشريعية، حرمة ذاتية مولوية هذا لا يوجد دليل عليها بلا إشكال، إذا قيل بحرمته فالحرمة ماذا تكون؟ تشريعية، يعني إذا أتى به المكلف في الصلاة بقصد أنه مشرع في الصلاة هنا يكون مشرعا ويحرم عليه ذلك، فالحرمة هذه يعبر عنها بالحرمة التشريعية. قال نعم لا إشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة، يعني مشرع، وأن وظيفته هو أن يقول آمين بعد إكمال الحمد، هذا لا إشكال يصير تشريع، حيث أن الشارع لم يشرع قول آمين بعد الحمد، فهذا يصير مشرع، فيكون ماذا؟ يكون آثما. نعم لا إشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا. إذن من هنا يتضح أن الحرمة التشريعية منوطة بقصد التشريع وأن هذا وظيفته، أما المانعية والبطلان ليعبر عنها بالحرمة الوضعية هذه ما منوطة بأن ينوي أن هذه وظيفته، لا هو نفس قول آمين موجب لبطلان الصلاة، الروايات ترشد إلى ذلك، أتى به على أنه وظيفة شرعية أو لم يأتي به بهذا العنوان، حتى لو لم يقصد التشريع إذا قال كلمة آمين بعد الحمد هذا يوجب بطلان الصلاة. مسألة 695، إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو لم يحدث، أحد شك بعد ما سلم، جزما سلم هو أنهى صلاته وبعد التسليم شك أنه أحدث أثناء الصلاة أو لم يحدث، هذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، فتجري قاعدة الفراغ، كل ما مضى، اللي مدرك هذا الصحيحة، كل ما مضى فأمضه كما هو، يعني كما هو المقرر شرعا، أحكم عليه بالصحة، فتجري قاعدة الفراغ، مضافا إلى استصحاب بقاء الطهارة، يمكن أن يستصحب بقاء الطهارة، هو جزما سابقا كان على طهارة، بعد التسليم والفراغ من الصلاة شك أنه أحدث أو لم يحدث فيستصحب بقاء الطهارة، والنتيجة واحدة، كلاهما يؤدي إلى صحة الصلاة. طبعا إذا جرى الاستصحاب، الاستصحاب قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب كما تقدم في بعض الأبحاث، قدموا قاعدة الفراغ على الاستصحاب، طبعا في موارد التعارض، أما إذا النتيجة واحدة أكو كلام، أنه إذا نتيجة واحدة يجرى سوى لو أيضا أكو تقدم وتأخر، لكن النتيجة واحدة هنا في المقام، نتيجة واحدة وهو صحة الصلاة. وهكذا إذا شك بعد السلام في أنه فعل ما يوجب بطلان الصلاة أو لا، هو سلم جزما لكن شك، هل مثلا أتى بفعل في أثناء، هل تكلم في أثناء الصلاة أو لم يتكلم، إذا تكلم تبطل صلاة، إذا ما تكلم ما تبطل، فهذا الشك بعد الفراغ من الصلاة بعد التسليم، فأيضا شك في صحة الصلاة، فتجري قاعدة الفراغ عن بلي ويحكم بصحة الصلاة. قال إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة يعني أو لم يحدث، هذا فرق، أو شك في بعد التسليم أيضا في أنه فعل ما يوجب بطلانها أو لم يفعل، قلنا شك أنه تكلم أو ما تكلم في أثناءها، أو ضحك في أثناء الصلاة أو لم يضحك، وهذا شك بعد التسليم بعد الفراغ من الصلاة، فتجري قاعدة الفراغ بنا على العدم. مسألة 696، إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمدا. هذه المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى، إذا علم أنه نام اختيارا، يعلم أنه نام وكان نومه باختياره، لا أنه نام غفلة، لا هو باختيارنا، ولكن شك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو أنه نام وهو في أثناء الصلاة، غفل عن الصلاة ونام في أثنائها، وجزم النام باختياره، نومه مو غفلة كما يأتي في الفرض اللاحق، يعني هو باختياره نام، مو أنه غفل ونام. لكن شك وين صار؟ في أنه عندما نام باختياره، هل نام بعدما فرغ من الصلاة أو نام في أثنائها، غفل عنها ونام في أثنائها؟ في هذه الحالة ماذا يحكم؟ هنا أجمعوا على أن قاعدة الفراغ تجري في المقام ويحكم على الصلاة بالصحة، يحكم على الصلاة بالصحة، وهذا لا كلام فيه بين الفقهاء، لأنه هذا شك في صحة الصلاة، بالتالي إذا نام في أثنائها فالصلاة ماذا؟ باطلة، لأنه صدر منه حدث وهو موجب لبطلان الصلاة، وإذا نام بعدها فالصلاة صحيحة، أكملها هنا فالصلاة صحيحة، بالتالي يشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، فتجري قاعدة الفراغ، ولا كلام في ذلك. النقطة الثانية، إذا نام اختيارا، نومه كان باختياره، ولكن شك في أنه أكمل صلاته ثم نام، أم أنه تعمد النوم في أثنائها، واضح الفرق؟ فرض السابق كان الدوران بين من؟ نوم باختياره، هذا منتهين من عنده، لكن يدور الأمر بين أنه يكون قد نام بعد الصلاة أو نام في أثنائها غفلة، غفل عنها ونام، قلنا هذا اتفقوا على أن قاعدة الفراغ تجري. هسه ليش اتفقوا؟ أبين بعدين. هذا الفرض يقول صدر منه النوم اختيارا وباختياره نام، مو غفلة ما يدري ونام، لا لا، هو يعلم أنه هو أراد ينام، خلى المخدة ونام، انتهين من عنده، لكنه شك في أنه نام بعد الفراغ من الصلاة أو أنه تعمد النوم في أثناء الصلاة، وهذا شك ليمتى حصل؟ بعد الفراغ، واضح؟ طيب، هنا تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ اختلفوا في هذا المورد في جريان قاعدة الفراغ، فمن ذهب إلى جريان قاعدة الفراغ بشكل مطلق وأنها لا تختص باحتمال الغفلة، هنا قال بجريان قاعدة الفراغ كما هو رأي الشيخ النائيني ورأي سماحة السيد، حيث يذهبون إلى جريان قاعدة الفراغ بشكل مطلق وأنها لا تختص باحتمال الغفلة، وأما من بنى على اختصاصها باحتمال الغفلة استنادا إلى كلمة الأذكرية، أو أنه قاعدة هي عقلية كما سأوضح. فهنا قالوا لا تجري قاعدة الفراغ، كما هو رأي السيد الشهيد الأول والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، حيث أن قاعدة الفراغ على رأي العلمين لا تجري إلا مع احتمال الغفلة، أما مع الجزم بعدم الغفلة قالوا لا تجري القاعدة. وفي المقام حيث أن المكلف يدور أمره بين أن يكون قد نام بعد الصلاة أو تعمد النوم في أثنائها، فهو حينئذ لا يحتمل الغفلة، بل يحتمل ماذا؟ العمد، أنه نام عمدا، فاحتمال الغفلة غير وارد في حقه. وشرط جريان قاعدة الفراغ هو احتمال الغفلة، ففي هذا المورد الثاني قالوا لا تجري قاعدة الفراغ. واضح؟ ولكي يتضح المطلب أكثر أبين هذه النقطة، أنه قاعدة الفراغ متى تجري ومتى لا تجري، على هذا الخلاف، بهذا المقدار الخلاف بين الأعلام. لأن هذه النقطة الثانية هذه محل خلاف، مثل السيد سماح السيد قال تجري، ولهذا قال أو تعمدا، ذكر الفرض الثاني وهو فرض العام. أما مثل السيد الخوئي والسيد الشهيد قالوا في هذا الفرض لا تجري قاعدة الفراغ، وبالتالي لا يحكم بصحة الصلاة. قاعدة الفراغ هي مدركة الصحيحة المعروفة، كل ما مضى فأمضه كما هو، يعني فأمضه على الوجه المقرر شرعا وابني على صحته. وهذه القاعدة اتفقوا على أنها تجري بعد الفراغ من العمل إذا شك في صحة العمل، بعد أن نحرز المضي يعني نفرغ من العمل، فرغنا من الصلاة وشككنا في جزء من أجزائها، في شرط من شرائطها شككنا في صحته، فهنا نبني على الصحة. وهذا متفق عليه، ولكن اختلفوا في أن هذه القاعدة هل تختص بموارد احتمال الالتفات وعدم الجزم بالغفلة، أم أنها تجري حتى مع الجزم بالغفلة. مثلا لو فرض أن المكلف بعد أن انتهى من الوضوء وفرغ منه شك هل وصل الماء إلى ما تحت الخاتم أو لم يصل، وكان لابس خاتم، الخاتم هم ما نزع في حال الوضوء، بقى لابس الخاتم، كمل وضوء بعد الفراغ من الوضوء، شك أن الماء وصل تحت الخاتم أو لم يصل. فهنا يوجد فرض، فتارة يحتمل أنه حرك الخاتم وأوصل الماء إليه، يحتمل في حال الوضوء، يحتمل أنه حرك الخاتم كما لو كان من عادته ذلك، فيحتمل حرك الخاتم وأوصل الماء تحته. وأخرى يجزم أنه لم يحرك الخاتم، عندما توضأ يجزم أنه ما حرك الخاتم، لكن يحتمل أن الماء نفذ تحته ووصل إلى ما تحته. أكو احتمال، مو يجزم أن الماء لم يصل تحت الخاتم، وإلا هو جزما هذا وضوء باطل، لا هو يجزم أنه لم يحرك الخاتم، لكن في نفس الوقت يحتمل أن الماء قد وصل إلى ما تحت الخاتم، فذن فرض. ففي الفرض الأول لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ ما دام يحتمل أنه حرك الخاتم، فهنا جزما ماذا؟ تجري القاعدة باعتبار أن هذا هو القدر المتيقن من قاعدة الفراغ، حيث أنه ماذا؟ لا يجزم بالغفلة هنا، بل يحتمل ماذا؟ يحتمل الالتفات وأنه حرك الخاتم وأوصل الماء إلى ما تحته. مع وجود هذا الاحتمال هذا هو القدر المتيقن لجريان القاعدة. وإنما الكلام في المورد الثاني فيما إذا جزم بالغفلة، حيث أنه يجزم ماذا؟ أنه لم يحرك الخاتم، فهناك جزم بالغفلة، لكن يحتمل أن الماء وصل إلى ما تحته، فهل تجري القاعدة أو لا تجري؟ هنا اختلف الأعلام، مثل الشيخ النائيني والسيد السيستاني حفظه الله ذهب إلى جريان القاعدة وأن القاعدة تجري بشكل عام حتى في مورد الجزم بالغفلة، بل لعل هذا هو المشهور أن القاعدة تجري بشكل مطلق، لعل هذا هو المشهور. وأما مثل السيد الخوئي والسيد الشهيد الأول فذهبوا إلى اختصاص القاعدة بمورد احتمال الالتفات ولا تجري في مورد الجزم بالغفلة، وبالتالي ففي مقامنا قالوا لا تجري قاعدة الفراغ باعتبار أن المكلف إذا كان يحتمل أنه نام في أثناء الصلاة عمدا فهذا يجزم بالغفلة لا أنه يحتمل الالتفات وأن نومه كان عن غفلة، وبالتالي لا تجري القاعدة. قال مسألة 696، النقطة الأولى إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، فهنا ماذا؟ لا يجزم بالغفلة، لا يجزم، يحتمل الالتفات، وهذا المورد اتفقوا على أن القاعدة تجري هنا. المورد الثاني أو تعمدا، هاي شنو أو تعمدا؟ يعني هو علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو تعمد النوم في أثنائها، هذا الفرق. هنا اختلف الأعلام حيث أنه هنا هو يجزم بالغفلة لاحتمال ماذا؟ حيث نام دوران بين أمري، بين أن يكون قد نام بعد الفراغ من الصلاة أو نام في أثنائها عمدا، فهنا هو ماذا؟ لا يحتمل، هنا يجزم بالغفلة ولا يحتمل الالتفات. فمن قال بجريان قاعدة الفراغ بشكل مطلق وعدم اختصاصها في مورد احتمال في مورد احتمال الالتفات فقال بصحة الصلاة كما هو رأي سماحة السيد والشيخ النائين. أما من قال باختصاصها بمورد احتمال الالتفات وعدم الجزم بالغفلة كالسيد الخوي والسيد الشهيد فقالوا بعدم جريانها في هذا المورد. قال بنا على صحة الصلاة إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفاسد، يعني ما دام قد صدر منه صورة العمل، صدرت من الصلاة فصورة العمل محفوظة، صورة الصلاة محفوظة، ويشك بهذا النحو فقاعدة الفراغ تجري حينئذ. هذا مقصود أتى بالماهية، ماهية الصلاة المشتركة بين الصحيح والفاسد، يعني صورة الصلاة محفوظة، أن هاي صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود، هذه ماهية مشتركة بين الصلاة الصحيحة أيضا بها ذني وبين الصلاة شنو الفاسدة، فذنها محفوظات اللي يصلي بلا وضوءين هاي صلاة فاسدة لكن صورة الصلاة محفوظة. وهكذا اللي يحصل عنده خلل في بعض الأجزاء والشرائط يترك السورة مثلا، صورة الصلاة محفوظة لكن هاي الصلاة شو تكون؟ تكون فاسدة. فما دام هو قد أتى بالصلاة وصورة الصلاة محفوظة فحين اللي هي أعم من الصحيح والفاسد، صلاة الصحيحة والباطلة، فهنا تجري قاعدة الفراغ. النقطة الثالثة، إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، هذه تختلف عن النقطتين السابقتين، أن هناك هو صدر منه النوم باختياره، هو اختار النوم، أما هنا لا، هنا صدر منه النوم قهرا، غلبه النوم، نحسان مات مالك نفسه ونام جزما، هو شنو صدر منه النوم لا باختياره عن قهر، لكن شك في أنه نام في أثناء الصلاة أو نام بعد الصلاة، إذا في أثناء الصلاة نام فصلاة باطلة، إذا نام بعد الصلاة فصلاة شنو صحيحة. طيب شلون السيد يضرب لنا مثال جيد، يقول كما إذا هو استيقظ لقى نفسه ساجد نايم وهو ساجد، شك أن هذا السجود صلاة أو سجود الشكر، إذا سجود الصلاة معناه نام وهو في الصلاة فصلاته شو تكون باطلة، إذا سجود الشكر معناه نام بعد الصلاة فصلاته تكون صحيحة. هنا أيضا قال بجريان قاعدة الفراغ، على رأي سماحة السيد تجري قاعدة الفراغ ويحكم على الصلاة بالصحة. أما بناء على رأي السيد الخوئي فقال لا تجري قاعدة الفراغ باعتبار أنها مختصة بما إذا كان الخلل المحتمل مستندا إلى الغفلة فقط، أما إذا كان الخلل أما مع العلم بعدم الغفلة واحتمال استناد الخلل إلى موجب آخر غير الغفلة كالنوم القهري كما في مثالنا، فهنا قال لا تجري قاعدة الفراغ، لأن القاعدة تجري فيما إذا كان الخلل المحتمل في الصلاة، لأننا نجزم بالخلل في الصلاة، هذا مستند إلى أي شيء؟ إلى الغفلة فقط. أما استند إلى عامل آخر كالنوم القهري فهنا لا تجري قاعدة الفراغ، وبالتالي في المقام قال بعدم الجريان. طبعا هسه ليش هم يقيدوها؟ أنا هذا نسيت أذكره، هم يذكرون قضيتين السيد الخوئي والسيد الشهيد، يجعلون قاعدة الفراغ مختصة بمورد احتمال الغفلة ولا تشمل مورد الجزم بالغفلة، قالوا لوجود سببين. السبب الأول، إذا رجعنا إلى بعض روايات قاعدة الفراغ نجد أنه ورد فيها كلمة الأذكرية في بعض الروايات، فإنه مضمونها يعني الإمام يعلل لقاعدة الفراغ يقول لأنه حين العمل أذكر منه بعد العمل، وردت كلمة الأذكرية، يقولون هذا يدل على أنه قد أخذ في موضوع هذه القاعدة هو احتمال الغفلة لا الجزم بعدمه، لا الجزم بالغفلة، أما إذا جزم بعد ما راح يكون هو أذكر، تعبير أذكر حين العمل يعني ملتفت إلى أنه حرك الخاتم، أما إذا كان يجزم أنه لم يحرك الخاتم وبعد هذا تعبير الأذكرية لا ينطبق على المقام. هذا المورد الأول اللي دعاهم أن يقيدوا القاعدة ويجعلوها مختصة باحتمال الالتفات ولا تعم الجزم بالغفلة، والمورد الثاني قالوا قاعدة الفراغ مو قاعدة شرعية، قاعدة عقلائية، والعقلاء عندما يعملون شيء يأتون به لنكتة عقلائية ولا يأتون به بشكل تعبدي، ما عندهم أمور تعبدية، العقلاء لما يفعلون شيء فعلون بنكتة معينة ولا يأتون بأفعالهم تعبدا، وإذا كان الشخص يجزم بالغفلة فحينئذ لا معنى لأن يبني على صحة العمل، إنما يبني العقلاء على صحة العمل إذا كانوا يحتملون الالتفات و وأنهم قد أتوا بالجزئي أو الشرط في أثناء العمل. أما إذا جزموا بعدم الالتفات فهنا لا يجزم بأنهم يبنون على صحة العمل. هذا الذي دعاهم إلى أن يقيدوا القاعدة. بل قال: وكذلك الحال فيما إذا علم أنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، يعني أيضا يبني على الصحة، كما إذا رأى نفسه نائما في السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشوك. طبعا من تطبيقات هذه القاعدة أيضا، هسه موردي للخلاف أن القاعدة تجري أو لا، مورد ثالث ذكر السيد الخوئي يقول: إذا توضأ وشك بعد الوضوء في أنه توضأ بماء مضاف أو ماء مطلق، بعد ما فرغ من الوضوء شك أنه توضأ بماء مطلق فوضوء صحيح، أو توضأ بماء الورد فوضوء يكون باطل. هنا قال: لا تجري قاعدة الفراغ، وصورة الوضوء محفوظة هنا، الهيئة المشتركة بين الوضوء الصحيح والباطل هي محفوظة، بالتالي هو غسل وجهه وغسل إيديه، هذا سواء توضأ بالماء المطلق أو بالماء المضاف، فصورة العمل محفوظة. فهنا على رأي السيد الخوي قال: لا تجري قاعدة الفراغ، لأن احتمال الخلل لم يكن مستندا إلى احتمال الغفلة، بل مستند إلى شيء آخر، وهو احتمال أنه توضأ بالماء المضاف. وهكذا مثال آخر أيضا ذكره، يقول: إذا صلى إلى جهة معينة وبعد الصلاة شك في كونها القبلة أو ليست القبلة، ورغم فرغ من الصلاة شك، عندما صلى هل كان متوجها إلى القبلة أو لم يكن متوجها، هنا أيضا قال: لا تجري القاعدة، بل تجري قاعدة الاشتغال، يلزمه إعادة الصلاة، باعتبار أن صحة العمل هنا مستندة إلى مجرد المصادفة الواقعية، لا أنه مستندة إلى احتمال الغفلة. الخلل المحتمل هنا لم يكن بسبب احتمال الغفلة، بل لو أردنا أن نحكم بصحة العمل فهذا الحكم يكون لمجرد المصادفة الواقعية، احتمال أنك صادفت التوجه إلى القبلة، يعني توجهت إلى القبلة واقعا، هذا من باب المصادفة لا بسبب احتمال الغفلة. فهنا قال: بعدم جريان قاعدة الفراغ. مسألة 697 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.